إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أنا أخوكم مجدي فياض. طبعا المرة اللي فاتت توقفتم عند تعريف أصول الفقه باعتبار اللقبية، صح؟ هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وبين حال المستفيد، صح كده برضو ولا لا؟ طيب، طبعا أنتوا أخذتوا القواعد الأربعة، الأقطاب الأربعة، الثمرة والمثمر وطرق الاستثمار، والمستثمر. فتعريف أصول الفقه باعتبار اللقبية، معرفة أدلة الفقه إجمالا، ده بيشمل أي جزء من الأقطاب الأربعة؟ بيشمل أي جزء من الأقطاب الأربعة؟ معرفة أدلة الفقه إجمالا، هي الثمرة. طيب هي الثمرة؟ طيب أنا بقول معرفة أدلة الفقه، فين جبت سيرة الحكم أنا كده في الكلام؟ هي المثمر، معرفة أدلة الفقه إجمالا المثمر، لأن ما قلنا عندي ثمرة، عندي مثمر، عندي طرق استثمار، وعندي مستثمر. فالثمرة دي الحكم الشرعي، المثمر الأدلة الإجمالية، طرق الاستثمار القواعد الكلية، المستثمر ده المجتهد. يبقى عندي الثمرة الحكم الشرعي، المثمر الأدلة الإجمالية، طرق الاستثمار القواعد الكلية، المستثمر ده المجتهد. فما قول معرفة أدلة الفقه إجمالا، يبقى معرفة الأدلة الإجمالية، يبقى هي أني نوع المثمر، وكيفية الاستفادة منها اللي هي إيه؟ طرق الاستثمار، وبيان حال المستفيد اللي هو مين؟ المجتهد اللي هو المستثمر. فبيقول والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها، أي معرفة كيف يستفاد الأحكام من أدلتها. هي الأحكام الثمرة، المراد كله الثمرة، معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. يبقى هو المستثمر بيعمل ايه؟ بيبقى عنده أدلة إجمالية، عن طريق القواعد الكلية بيطلع الحكم الفقهي. تاني، اللي بيحصل المستثمر بيجي للمين؟ أدلة الإجمالية، ويحط قواعد كلية عشان الفقيه أصلا ياخد الأدلة التفصيلية مع القواعد الكلية ويطلع الحكم ايه؟ الشرعي. ناس معايا، ناس يعني متخيله وضع مش متخيله وضع، انا حاسس كده يعني. لا انا ماشي، انا حشرح، انا عايز اعرف بس هل الكلام ده بقوله الناس فاهماه ولا بكلم مفيش يعني؟ نعم، يعني الكلام واضح. طيب تسال فيها زي الكتاب والسنه والاجماع والاستصحاب حياتي فاتت خلاص. والمراد بقولنا وحال المستفيد، أي معرفة حال المستفيد وهو مين؟ المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. طب المقلد بيستفيد من غيره، المقلد بياخد الحكم برضه بس ما ياخدوش بنفسه، المقلد بياخد الحكم من المجتهد تقليدا، أما المجتهد بياخد الحكم منين؟ من الدليل نفسه، يبقى هو أول واحد بيطلع الحكم، بعد كده المقلد بياخد منه الحكم. والمراد بقولنا وحال المستفيد أي معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. بدأنا عندنا أقطاب أربعة، الثمرة بيسموها مقدمة، المستثمر بيسموها خاتمة، أصول الفقه هو الحاجتين دولة المثمر ودول الاستثمار، أدلة إجمالية قواعد كلية. الثمرة بيسموها مقدمة، تعرف حكم الشرعي، تعرف الإجاب والوجوب والحرام والمحرم والصح والفساد عشان تقدر تتصور الأحكام. المستثمر اللي هو المجتهد بيسموها خاتمة، خلاص عشان نعرف مين اللي يجتهد وشروط الاجتهاد ومين هو المقلد وشروط التقليد، خلاص يبقى عندي الثمرة مقدمة والمستثمر إيه خاتمة. أصول الفقه فين؟ عندك في حاجتين، المثمر وطرق الاستثمار أو الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية. يبقى أصول الفقه ينحصر حقيقة فين؟ أدلة إجمالية قواعد كلية، مثمر طرق الاستثمار، أهم ما فيهم من الاثنين دول التالت اللي هو طرق الاستثمار، تقدر تبحث أحسن الدلالات هي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، كل ده الكلام ده فين؟ في طرق الاستثمار. خلاص يبقى أصول الفقه أساسه الحاجتين دول، أدلة إجمالية قواعد كلية، أدلة إجمالية اللي هي المثمر، قواعد كلية إيه؟ طرق الاستثمار. ده القطب الثاني والثالث. طب القطب الأول ده هو الثمرة، هو الحكم الشرعي مقدمة. القطب الرابع ده هو المستثمر، ده هو المجتهد رحمك الله، ده إيه؟ خاتمة. لذلك هو قال لك فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، يعني أكنه مش من أصول الفقه بس من لواحق مبحث أصول الفقه ومن لواحق علم أصول الفقه، تعرف من هو المجتهد وشروط الاجتهاد ومن هو المقلد وشروط التقليد. فمن الكلام جاي يقول إزاي؟ أنتوا معاك ده معاك الكتاب أصلا، مش هو كده مس، مش هو أنا نفسي متن بقرا هو قدامكم. طيب فائدة أصول الفقه، إن فائدة أصول الفقه علم، إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس السليمة. التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس السليمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يكون عنده ملكة الاستنباط، يكون عنده إيه؟ ملكة الاستنباط. يعني هو ممكن في مسألة يقول ما عرفش، في مسألة يقول ما عرفش، أو مسألة يفتي خطأ يجتهد في أخطأ، ده ما يضرش. يعني مسألة ما توقف إمام أحمد توقف في مسألة كثيرة، إمام مالك كذلك، كثير من توقفه أو قالوا سأل غيري، فالتوقف ده ما معرفش بس عنده الملكة، أو أفتى خطأ سواء ما لهوش الدليل أيا كان السبب سواء كده أو كده، ده ما يخرجش لفظ المجتهد عن هؤلاء، لأن العبرة تكون عنده الملكة، ملكة الاستنباط. ده يقول لك إيه؟ حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس السليمة. يبقى مش لازم في كل مسألة يفتي فيها، ومش لازم في كل مسألة يفتي صح فيها، بل أهم حاجة يكون عنده إيه؟ الملكة، يكون عنده الأدوات والآلة التي يستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على أسس سليمة. سواء أخطأ ما أخطأش، توقف ما توقفش، عرف ما عرفش، ألسال غير مسأل شغاري، عنده الملكة أو ما عندهش ملكة. لأن فيه ناس بيفتوا صوابا ما عندهمش الملكة، واحد حافظ فتاوى، فتاوى الألباني، فتاوى ابن باز، واحد تاني ما عرفش مسألة، مش معنى أن ده أفتى صح أو أجاب بيكون أصولي أو مجتهد، لا، ده أقصى ما فيه حافظ فتاوى العلماء وحافظ أقوال العلماء وحفظ المتون بس، ده عمره ما يكون مجتهد ولا عنده الملكة، بدليل لو مسألة جديدة جات عليه مش عارف يتكلم، لو مسألة جديدة عرضت عليه مش عارف يتكلم، لأنه حافظ فتاوى العلماء، فتاوى ابن باز، فتاوى الألباني، فتاوى ابن عثيمين، خلاص هتسأل أي سؤال هيجاوبك. طب التاني اللي درس أصول فقه عنده الملكة، لكن مش معنى عنده ملكة إنه لازم يفتي كل مرة صح، أو لازم يعرف، قد يعرف وقد لا يعرف. فثم الشيخ بيقول إن أصول الفقه علم جلي القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. دلوقتي لو عايزين نشوف فوائد أصول الفقه ممكن نحصرها في كم بند. واحد، بنقول فوائد أصول الفقه، مين هو اللي بيستفيد من أصول الفقه؟ واحد، المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية. يبقى أول واحد بيستفيد من علم أصول الفقه المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية، اللي هو بيتكلم عليه الشيخ، اللي هو المستفيد، اللي هو المستثمر. لأن في مثلا مجتهد المذهب أو في بيراجع أقوال في المذهب، لكن العبرة بيجي عنده المصادر الأساسية، يعني الأدلة الإجمالية عن طريق القواعد الكلية يطلع إيه؟ الأحكام. تاني واحد من المستفيد بين أصول الفقه العالم الذي يرجح بين أقوال المجتهدين بناء على قواعد وضوابط ذلك العلم. يعني مش لازم يكون مجتهد، بل قد يكون عالم وعنده في مسألة بحثت من قبل، فهو محتاج إيه؟ يرجح بين أقوال. طب يرجح على أساس أي أساس؟ مش بالمزاج، لازم في قواعد وضوابط على أساسها يقول ده قول فلان راجح، قول فلان مرجوح. الضوابط والقواعد دي عن طريق علم أصول الفقه. يبقى أول حاجة إيه؟ هو العالم المطلق الذي يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية. اثنين، العالم الذي يرجح بين أقوال المجتهدين أو بين أقوال العلماء بناء على قواعد. إيه القواعد دي؟ هي قواعد علم أصول الفقه. ثالث واحد، الباحث في علم العقيدة وعلم التفسير، إذ لا غنى عنهما عن ذلك العلم. ولذلك بعض أهل العلم عايز يسمي أصول الفقه دي أصول الشريعة، لأن هي مش محصورة في الفقه بس، محصورة في الفقه والعقيدة والتفسير. يعني لو تاخد افتح أي كتاب في التفسير هتلاقي في كثير من المسائل بيطبق قواعد علم أصول الفقه، عام وخاص، أمر صرف ما صرفش، مطلق مقيد، نسخ منسوخ، ده في علم التفسير، كذلك في علم العقيدة. فبعضهم عايز يسمي علم أصول الفقه علم إيه؟ أصول الشريعة، أو هيقول هسميه علم أصول الفقه لكن المراد بالفقه ليس الفقه المصطلح عليه اللي هو اللي هو إيه؟ الصلاة والصوم وذلك، بل ما يشمل كل الدين، بل ما يشمل كل دين، فيدخل ضمن جواه العقيدة والتفسير. واضح؟ يبقى أنت يا إما هتسميه أصول الشريعة أو هسميه إيه؟ أصول الفقه. بس لما نسميه أصول الفقه تعرف المراد بكلمة الفقه إيه؟ مش المعنى المصطلح عليه اللي هي بيسموها الفروع، الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا، بل المعنى الأعم لكلمة الفقه، وهي الدين كله، فيشمل الفقه المصطلح عليه ويشمل العقيدة ويشمل إيه؟ التفسير. خلاص؟ يبقى أهم ثلاث ناس بيستفيدوا من علم أصول الفقه: المجتهد المطلق، العالم الذي رجح بين أقوال المجتهدين، ثالث حاجة الباحث في علم العقيدة وعلم التفسير. قبل ما نقول من ألف أصول الفقه، علم أصول الفقه يعني حقيقة هو فيه شيء من الصعوبة، يعني هو أصلا في شيء من الصعوبة، لكن هذه الصعوبة زادت صعوبة فوق الصعوبة لأسباب كثيرة هنشوف دلوقتي إن شاء الله. يعني علم أصول الفقه أصلا في ذاته مادة مش سهلة، بس مش سهلة يعني مستحيلة، لا، ولا مش سهلة يعني صعبة جدا، لا، فيها شيء من الصعوبة دي في تكوينها. هذا الشيء من الصعوبة جت عليه أمور، إيه اللي حصل؟ خليته زادته الصعوبة فوق الصعوبة فوق الصعوبة. لذلك أحجم كثير من طلبة العلم عن دراسة هذا العلم. تلاقيه مثلا مهتم بالفقه والعقيدة والتفسير وي وي وي، لكن مش هذا العلم. لكن يعني يستحيل واحد يهتم بالفقه صح دون أن يكون عنده علم أصول الفقه، ما ينفعش. بيسميه حتى أصول الفقه زي أصول البيت. أي بيت تبنيه لابد من أساس في الأرض، ما ينفعش تبني بيت بدون أساس. ولو بنيت بيت بدون أساس زي بيت الطين، دور دورين وخلاص، تعرفش إن عمرها طويلة. ليه؟ إن ما دام مفيش أساس في الأرض مش هيكمل، مش هيستحمل، دور دورين وخلاص مش هتكمل، ممكن يقع. لكن عايز تبني 10 12 دور 20 دور لازم تحفر أساس في الأرض متين. أساس ده هو علم أصول الفقه. انت ممكن تبني دور دورين بس اخرك ما دام مفيش أساس. لكن عايز تبني عمارة طويلة، عايز تبني برج، يبقى لازم تحفر أساس في الأرض متين، على أساسه تقدر تبني العمارة أو البرج زي ما انت عاوز. فأنا عايز أقول انت مهتم الفقه، اهتم الفقه طبعا، لكن مع التوازي يكون علم أصول الفقه. مش أقول لك ادرس الفقه وبعد كده أصول الفقه، أو أصول الفقه وبعد كده الفقه، لا، ده مع ده، ده مع ده، بحيث تقدر تستنبط الفقه بطريقة صواب. لكن أنت عمال تقرأ في نهي الأوطار مثلا سبل السلام، أو تقرأ في المغني، تقرأ في المحلة، وتسمع مثلا شيخ فلان أو الشيخ علان، وأنت مش فاهم أساس صح. أنت بتاخد قواعد أصول الفقه، قواعد متنطورة، ده القاعدة وده القاعدة، قواعد متنطورة مش ممنهجة. هذه القواعد دي نعم بتديك شوية من العلم، لكن مش أساس. فزي ما قلنا ما ينفعش تحجم عن علم أصول الفقه رغم صعوبته، لكن احنا هنشوف ايه هي أسباب التي زادت من صعوبة علم أصول الفقه. واحد، إراد كثير من المسائل الكلامية والعقائدية المختلف عليها بين الأشعرية والمعتزلة، والتي لا علاقة لها من هذا العلم بهذا العلم، لا من قريب ولا من بعيد. أول حاجة فعلا دي بلا شك عاملة مشكلة كبيرة جدا وصعوبة جدا، إراد كثير من المسائل الكلامية، علم الكلام والعقائدية المختلف عليها بين الأشعرية والمعتزلة. قبل ما أكمل، 95% من مصنفي علم أصول الفقه يا إما أشعرية يا إما معتزلة. يعني 5% ممكن دي قليلة كمان، ممكن يكون أكثر من 95%. 95% من مصنفي علم أصول الفقه يا إما أشعرية يا إما معتزلة. أنا ليه بقول هذا الكلام؟ عشان في ناس إيه بتحجم عن قراءة كتب الأشعرية، أو تحجم عن قراءة كتب المعتزلة. أولا هنتكلم في علم أصول الفقه، ما نتكلمش في العقيدة، العقيدة دي مسلك تاني. لكن في ناس بتحجم عن قراءة كل عن هو أشعري، تعرف ده أشعري ما تقرالوش خالص، تعرف ده معتزلي ما تقرالوش خالص ولا تهوى بناحيته. طبعا ده خطأ، خطأ. يعني زي ما بقولك، أنا بحكي لك واقع مش بفترض لك حاجة في الخيال. 95% من الأصوليين والمصنفين في علم أصول الفقه، نقول 70% منهم أشعرية وماتريدية، وال95% معتزلة. يعني 95% 70 أشعرية وماتريدية، ولا 75 وال20% معتزلة. يبقى أنت عشان تدرس أصول الفقه الصح لابد تقرأ الدولة وتعرف المشاكل وترد على المشاكل. أنت في عندهم خطأ في العقيدة، مش أبعد وسيب، لا، أنا أخش وأشوف وأعالج المشكلة وأحل المشكلة، ماشي. فأنا عايز أقول هذا الكلام، إن أنت هتقول دول أشعرية مش تقرأ له، يبقى لن تقرأ لأحد في أصول الفقه. يبقى أنت طبقت منهج إن أنا لن أقرأ الأشعري ولا المعتزلي ولا ولا ولا، يبقى أنت لن تقرأ لأحد في علم أصول الفقه. ده ما بقول لك 95% منهم أشعرية ومعتزلة. إيه اللي حصل بقى؟ دولة عملوا كثير من المسائل الكلامية والعقائدية المختلفين بينهم من بعض، ماذا من الأشعرية وماذا من المعتزلة، كله بيتكلم في كله، خلاص. هذه المسائل الكلامية والعقائدية لا علاقة لها بعلم أصول الفقه، لا من قريب ولا من بعيد. احنا قلنا ايه مصرف فقه؟ عندك مثمر وطرق استثمار ومستثمر وصمرة. طب الكلام ده فين؟ ما فيهوش دعوة خالص، بيتكلم على التكليف متى، حاجات كده مالهاش دعوة بعلم اصول فقه، فزودته صعوبة فوق الصعوبة الأساسية اللي هي فيه. يبقى احنا اتفقنا ان علم اصول الفقه في اساسه في شيء من الصعوبة، في شيء من الصعوبة المتحملة، صعوبة عادية خالص بسهولة جدا تستطيع التغلب عليها بفضل الله تعالى، صعوبة عادية. لكن في الامر الواقع هذه الصعوبة العادية زادت صعوبة فوق الصعوبة لأسباب. أول سبب زي ما قلت لك إيراد كثير من المسائل الكلامية والعقائدية المختلف عليها بين الأشعرية وبين المعتزلة، والتي لا علاقة لها بهذا العلم لا من قريب ولا من بعيد. تاني حاجة، تقرير كثير من قواعد أصول الفقه عن طريق المنطق الأرسطي، تقرير كثير من قواعد علم أصول الفقه عن طريق المنطق الأرسطي. يبقى أنت لازم تدرس منطق عشان تفهم الكلام، والمنطق أصلا يعني علم لا يزيد الجاهل جهلا ولا الذكي ذكاء، قواعد عادية. بس المشكلة أنه صياغتها فيها شيء من الصعوبة. المنطق يعني مثلا الكل أكبر من الجزء، فتحس في صياغتها فيها شيء من الصعوبة. هذه القواعد المنطقية استخدمت في تقرير قواعد علم أصول الفقه. فأنت لو مش دارس منطق كويس هتلاقي عبارات مستغلقة، مش فاهم بيتكلموا ازاي، بيقولوا ازاي عشان يقرر تلك القاعدة الأصولية، مع انه ممكن يقرر تلك القاعدة بأسلوب تاني بسيط خالص من غير المنطق الأرسطي. يبقى نظرا لان معظم الاصوليين اشعرية ومعتزلة اي متكلمين اي من الذين درسوا علم المنطق، فنزعة المنطق غلبت عليهم في الكتابة، فما يجي يقرر كثير من قواعد علم اصول الفقه نزعة المنطق دي جواه في دمه، فلابد كل ما يقرر قاعدة عن طريق المنطق الارسطي. فانت لو شاف منطق مش فاهم الكلام يبقى تحس كده بتقرا الغاز، فتلاقي الماده مقفوله، تقرا صفحتين ثلاثه مش فاهم، تقفل الكتاب تفتحهاش تاني. ثالث حاجه من اسباب صعوبه علم اصول الفقه، مش من الصعوبه، من الصعوبه الوهميه، بس دي الصعوبه الوهميه دي موجوده في الواقع، يعني كتب اصول الفقه مليئه بهذه الاشياء لكن في الحقيقه ممكن تنقح ويزال منها. ثالث حاجه، كثرة الاعتراضات على التعريفات وإيراد كثير من المناقشات عليها، مع أن المعرف واضح جلي ولا يحتاج إلى كل هذه الاعتراضات والمناقشات. يجي نعرف حاجة زي ما هاتي كمان شوية إن شاء الله، مثلا تعريف الحكم، تعريف الواجب، بيعرف تعريف أي تعريف أيا كان، لا في اعتراضات ومناقشات، لا دي تتشال، لا ما تتحطش، لا الصح يكون كده، لا دي غلط، زي ما هات ان شاء الله في تعريف الحكم التكليفي او حكم الوضع ايا كان، هتلاقي التعريف سهل وبسيط والمعرف واضح لكن عليه اعتراضات ومناقشات. يبقى انت قلت تعريف وانا اعترضت عليه عشان حاجه في التعريف بتاعك مش مظبوطه، مع اني انا متاكد ان الاصدق هو اللي قصدي، بس اللفظه بتاعتك فيها كلام، فبقى اعترض عليك وناقش عليك في التعريف، فتلاقي الكلام مكلكع، مع ان المعرف واضح، بعرف الفقه، معرفه الاحكام مش اخر التعريف، تلاقي في اعتراض في التعريف، احط العمليه ما احطش العمليه، اخر اشكالات، وتلاقي مش مشكله كبيره، مع ان اللي حط العمليه او ما حطش العمليه مثلا متفقين على النتيجه العمليه، فتلاقي في ايرادات ومناقشات واعتراضات على التعريف، مع ان المعرف واضح وجلي ولا اشكال فيه. يبقى ده بيخلي المادة صعوبة أكثر من الصعوبة. رابع حاجة من أسباب صعوبة أصول الفقه فوق الصعوبة الأساسية، إيراد كثير من المباحث التي لا فائدة منها، إيراد كثير من المباحث التي لا فائدة منها، إما بكون الخلاف لفظي، وإما بكون الخلاف لا يترتب عليه عمل. يبقى الخلاف يا إما يكون لفظي مش هتفرق، عرف زي ما تعرف، أو الخلاف لا يترتب عليه عمل. يبقى أنا أعمل مذهب العلماء في مسألة معينة، فريق قال كذا وفريق قال كذا، وأجيب أدلة دول وأدلة دول، والفريق ده يرد على أدلة التاني، والفريق ده يرد على أدلة التاني، وفي الآخر تجد النتيجة يا إما الخلاف لفظي ده قصده حاجة وده قصده حاجة والمقصود واحد، أو الخلاف حقيقي لكن لا يترتب عليه عمل. إيه الفايدة؟ مفيش فايدة. يبقى بتلاقي مذهب العلماء مثلا في أي مسألة أصولية، فريق قال كذا وفريق قال كذا، وأدلة دول وأدلة دول، وده يرد على ده ويرد على ده، فتلاقي الكتاب طال وإشكالات. يا إما في الآخر تجد النتيجة إيه؟ الخلاف لفظي أو خلاف حقيقي لكن لا يترتب عليه عمل. ولذلك بعض المعاصرين زي الدكتور النملة عمل كتاب اسمه الخلاف اللفظي عند الأصوليين، مجلدين مجلدين بس في خلاف اللفظ عند الأصوليين، عشان يقول لك هل ده خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي. عشان لو خلاف لفظي اقرا الكتاب واقرا المسألة، لكن ما تبذلش جهد خارق عشان توصل لنتيجة في الآخر فيش فايدة. اختلفت في اللفظ أو اختلفت في اللفظ، خلاف حقيقي لكن لا يترتب عليه عمل. آخر حاجة من أسباب زيادة علم أصول الفقه قلة الأمثلة الفقهية، قلة الأمثلة الفقهية، وإن وجدت تتكرر بنفس المثال. بتلاقي المادة جافة، مادة كلام منطق أرسطي وقواعد وكلام مكلكع كده وخلاص، مش فاهم حاجة تدل ريقك. فلو وإن وجدت بتلاقي مثال واحد، هذا المثال مثلا بتلاقيه في كل الكتب، يبقى قلة الأمثلة الفقهية، وإن وجد المثال يتكرر، يتكرر من كتاب لكتاب ومن مؤلف لمؤلف. لكن لما كتاب فيه مثالين ثلاثة وكتاب تاني يكون فيه مثالين ثلاثة مختلفين عن المثالين الأولانيين، ربك وبيديك ملكة وبيخليك تتمرن كويس على المادة وعلى القاعدة الأصولية بتطبقها. لكن تجد أمثلة جافة أو أمثلة واحد إن وجد، وما تلاقيش مثال تاني وكتاب تاني يعرض نفس المثال وكتاب تالت يعرض نفس المثال، فتلاقي المادة جافة. فقلة الأمثلة الفقهية وإن وجدت تلاقيها متكررة، هذا من يؤدي إلى زيادة صعوبة علم أصول الفقه. يبقى خمس حاجات اللي هم بيزيدوا صعوبة علم أصول الفقه. أول حاجة إيراد كثير من المسائل الكلامية والعقائدية بين الأشعرية والمعتزلة التي لا علاقة لها بهذا العلم لا من قريب ولا من بعيد. تاني حاجة إيراد تقرير كثير من القواعد الأصولية عن طريق المنطق الأرسطي. تالت حاجة كثرة الاعتراضات والمناقشات على التعريفات. رابع حاجة إيراد كثير من المباحث التي لا طائل من ورائها، إما بكون خلاف لفظي أو الخلاف حقيقي لكن لا يترتب عليه عمل. خامس حاجة قلة الأمثلة الفقهية وإن وجدت تكون متكررة بنفس اللفظ. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جرير القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي. طب ليه قال كفن مستقل؟
لأن بعض المسائل اللي كانت في مسائل الفقه عامة، الإمام الشافعي بيحط قاعدة مثلا،
الإمام الشافعي عنده سنة كام؟ 204. 204. طيب هو ليه يعني عايز يقول أول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي؟ هو ليه عايز يحطها؟ بس عايز اقول لك ياسين، حاول تفكر معايا ليه حطها. طب ياسين سؤال، هل ما كانش فيه فقهاء قبل ما شافعي؟ كان فيه. هل يتصور فقه نص الفقه؟ ما تصورش. لا انا عايز اقول هو جمعه في كتاب بس، يبقى اول ما نصنف كمصنف، لكن هو اكيد ما دام في فقه لابد يكون في اصول الفقه، سواء مع الصحابه او التابعين او تابعي التابعين او الامام مالك او ابو حنيفه او اي حد. يستحيل واحد يكون فقيه وما عندوش اصول فقه، يستحيل. طب اللي بيفتي ده وعمال يفتي قد يكون عنده حافظ فتاوى لكن مش فقيه. فلو واحد حافظ فتاوى وما عنده اصول فقه يستحيل يكون فقيه ابدا، ده مجرد يكون مقلد فروعي حافظ المتون والكلام. لكن يستحيل واحد يكون فقيه ليس عنده علم اصول فقه. ولذلك قال لك كل اصولي فقيه بالقوه بينما كل فقيه اصولي بالفعل. كل اصولي فقيه بالقوه بينما كل فقيه اصولي بالفعل. يعني ايه بالقوه؟ يعني بالفعل. يعني كلمه بالقوه؟ نعم. لا لا، كلمه بالقوه عموما. لا كلمه بالقوه عموما. نعم. مين قال تمكن؟ هي يعني ايه اما اقول القلم؟ اي قلم في جيب؟ قلم في ده بيكتب ما بيكتبش؟ قلم بيكتب. طب انا ماسكه من غير ما اكتب، هو كده بيكتب؟ ما بيكتبش. بسميه كاتب بالقوه، هو كوظيفه كده مهيئ انه ايه يكتب. لما جه اكتب يبقى ايه؟ كاتب بالفعل. طب السيف، السكينه، السكينه بتقطع بتذبح ايا كان. طب امسكها فيني كده اهو، او السيف قاطع او قاطعه بالقوه، اما جاء قطع واذبح يبقى قاطعه بالفعل. فكل اصولي فقيه بالقوه، يبقى هو مهيئ ان يكون ايه؟ فقيه. عنده الملكه ان يكون ايه؟ فقيه. قد يبحث وقد لا يبحث، قد يكون اصولي مجتهد في الاصول لكنه مقلد في الفقه عادي. وبعض كثير من اهل العلم كده، هو اصولي بارع لكن في الفقه ايه؟ مقلد. بينما كل فقيه اصولي بالفعل. اي فقيه لابد تكون ايه؟ اصولي. طب لو واحد بقى حافظ فتاوى ومش مدرس اصول يبقى ده مش فقيه، ده مقلد حافظ متون حافظ فتاوى العلماء، لكن لا يمكن ان يكون ايه؟ لا يمكن ان يكون فقيها البتة. ليه؟ عشان ما عندوش علم اصول الفقه، لان كل فقيه اصولي بالفعل. واول من جمعه كفن المستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله. يبقى اول واحد الف ده، عمل في تاليف مصنف امام الشافعي، كتاب اسمه ايه بقى؟ الرساله. ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التاليف المتنوعه ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. التصنيف في علم اصول الفقه مدرستين بيسموها مدرسه المتكلمين ومدرسه الفقهاء. يبقى عندك مدرستين اللي بيصنفوا في ماده اصول الفقه، مدرسه المتكلمين ومدرسه الفقهاء. مدرسه المتكلمين اللي على راسهم المالكية والشافعية والحنبلة، احنا بالترتيب الزمني، لكن اللي على رأسهم خالص الشافعية. خلاص، ان الشافعية هي يعني على القمة في الأصول، بعد كده الحنبلة وبعد كده المالكية، بس التلاتة كلهم مدرسة واحدة، مدرسة ايه؟ متكلمين. يبقى انا بس قلت مالك الأول، بس مالكية مش مالك، قلت المالكية عشان ايه؟ في ترتيب زمني. لكن اللي على رأسهم في كثرة التصانيف الشافعية ثم الحنبلة ثم المالكية. اه طبعا، وانت بس عشان متخيلين بس ابن تيمية وابن القيم، لا طبعا في متكلمين، عندك ابن الخطاب الكلوذاني، عندك ابن عقيل، في طبعا متكلمين. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء اللي على رأسهم الحنفية. طريقة المتكلمين اللي هي الشافعية والحنابلة والمالكية بتعتمد على إرادة القاعدة ملهاش دعوة بفتاوى الإمام. قد تستأنس بفتاوى الإمام في تقرير القاعدة، لكن أساسها ومضمونها لا علاقة لها بهذا إمامها، فبتطبق القاعدة تطبيقا مجردا ملهاش دعوة بالمسألة الفقهية المترتبة عليها. اضطراد الفقهاء وطرق الحنفية عكسوا الموضوع، خدوا فتاوى الإمام بتاعهم وعن طريق اللي حصل طلعوا القواعد. خدوا فتاوى الإمام بتاعهم إمام الحنفية أبو حنيفة أو أبو يوسف محمد بن حسن، خدوا فتاويهم واللي حصل طلعوا من ده إيه؟ القواعد. فإشكال طريق الفقهاء إنهم جعلوا الأصل فرع والفرع أصل، يبقى أنا بطلع ليه قواعد أصول الفقه عشان أستنبط إيه؟ الفقه. هم عملوا العكس، هم جالهم الفقه فتاوى، خدوا منه ايه؟ اصول الفقه. فبقى بدل ما تكون الاصول اصل بقت فرع عن ايه؟ الفقه. بدل ما تبقى الاصول اصل الفقه بقت الاصول فرع عن الفقه. فاهم الكلام ازاي؟ فده مشكله ان قلب الموازين، بدل ما يكون الاصول اداه لاستخراج الاحكام بقت الفروع او الفقه او الاحكام اداه لاستنباط الاصول. لكن طبعا تمتاز هذه الطريقه بكثره الامثله الفقهيه، لان اساسه اصلا مبني على ايه؟ على الامثله الفقهيه بتاعتهم فتاوى الائمه. فاساس المدرسه دي معتمد على ايه؟ على امثله الفروع، ويطبق يطلع القواعد من الامثله دي. فلابد تجد فيها ايه؟ امثله كتيره ان هي دي حياتها. واضح الكلام جاي ازاي؟ دي حياتها. الثانيه لا، بتطبق القاعده تطبيقا جافا، زي ما بقول لك مع قله الامثله الفقهيه. خلاص. قبل ما اقول، انت عارفوا في كتب اصول تعرفوها ولا ما تعرفوش حاجه فيها؟ يعني غير الكتب زي مذكره الشنقيطي المعاصره، حد يعرف كتب؟ عشان بس نقول بس بعض اسامي الكتب، هل حد يعرف بعض الكتب التي ألفت في علم أصول الفقه؟ زي المستصفى. إيه تاني؟ إرشاد الفحول. إيه تاني؟ بحر المحيط للزركشي. إيه تاني؟
أصول
الفقه. لا خلينا بقى، خلينا في القدام بقى، خلينا في القدام. ما أنت عندك أبو زهرة هنا، وعندك عبد الكريم زيدان، وعندك عندك موافقات، عندك الإحكام لابن حزم، صح؟ الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم، الأخ قال المستصفى طبعا، وقال إرشاد الفحول، وقال البحر المحيط، ناقص الإحكام لابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام. أنا بس بديك بعضها يعني. عندك الإبهاج للسبكي، وعندك قواطع أدلة للسمعاني. طيب، هو كده يعتبر خلص المقدمة الشيخ المقدمة، عشان هيخش فين؟ في الأحكام اللي هي ايه؟ اللي هي ايه الاحكام؟ الثمرة اللي هي يعني قطب الاول. طب الاحكام من اصول الفقه؟ لا، مقدمة. الملحق ده المستثمر، لكن مش معنى مقدمة تدرس، انت لازم تدرس عشان تفهم. ما ينفعش، لازم تدرس عشان تفهم، مش معنى مقدمة انما تدرس، لا لازم تدرس. بس انا بقول كأساسه الأدلة الإجمالية قواعد كلية، أما الأحكام أو الثمر أو القطب الأول ده مقدمة، المستثمر أو المجتهد دي خاتمة. فهو بيتكلم، هيتكلم فين؟ في الأحكام. فبيقول الأحكام جمع حكم، هو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. في يعني نفس المعنى، هقول يعني أحسن شوية، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاثنين واحد بالضبط، مفيش أي مشكلة. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. طبعا الشيخ هنا حفظه الله رحمه الله قال خطاب الشرع بدل خطاب الله، يعني بعض الأصوليين بيعرف ايه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الى اخره، فهيأتي اشكال لو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاهم نفس الكلام ازاي. فعشان يخرج من هذا الاشكال الخطاب ايه الشرع يشمل الكتاب والسنة واي دليل تاني. يعني نفرض واحد بيجي على الاجماع دليل زي الجمهور هيخش جواه، يعني مش كتاب والسنة بس، خطاب ايه الشرع، يبقى اي دليل شرعي هيخش جواه، كتاب سنة اجماع القياس مع التفاصيل طبعا. يعني فالمراد ايه خطاب الشرع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين. طب المتعلق مثلا بذات الله عز وجل أو إخبار أمم السابقة، فهو ده خارج عن الموضوع. العبرة المتعلق بأفعال المكلفين. وطبعا شيخنا رحمه الله فسر المراد بالأفعال ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. احنا برضو ممكن نوضح حتى كمان، أو اعتقادا، أو اعتقادا. يبقى المراد بأفعال المكلفين ليس المراد الجوارح فقط، بل الجوارح واللسان والقلب. يبقى سواء كانت قولا أم فعلا أم اعتقادا. وإن كان في توجيه لدخول الاعتقاد كلمة إيه فعلا، إن أقول لك فعلا دي عمل القلب، واضح من الكلام؟ يعني في توجيه في دخول كلمة فعلا، دخول كلمة اعتقادا جوه فعلا على تأويل عمل القلب، إنها فعلا دي من عمل القلب. لكن إحنا زي ما بنقول يبقى المراد بأفعال المكلفين ليس المراد عمل الجوارح فقط، بل عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل ايه القلب. إيجادا أم تركا، إيجادا أم تركا. إيجادا يعني بتعمل حاجة معينة، تمسك ده بتحرك ده. طب تركا هيجرينا مسألة تانية، ايه هي المسألة، ايه المسألة هتجرينا؟ هل الترك فعل ولا مش فعل؟ وانت كده انت كده مش قاسك ده، هل انا كده فاعل؟ هو ده السؤال. قاسك ما مش حاجه خالص، هنشوف. فهو الشيخ بيقول ايه سواء كان ترك ايجادا ام ايه تركا. فهل الترك، ما هو معنى الكلام افعال المكلفين سواء كانت قولا او فعلا، ايجادا ام تركا، الاربع حالات دي دخلت تحت كلمه ايه افعال المكلفين. يبقى مقتضى التعريف ان الترك ايه فعل. احنا عايزين بس نفرق في نوعين من الترك، ترك وجودي وترك عدمي. ترك وجودي معناه مستصحبه، معناه مستحضره، استغفر الله، معناه مستحضره. ترك الوجودي معناه مستحضره، ده هو بيسميه فعل. يعني ترك وجودي، واحد قال لك اشرب الخمره دي، لا قلت مش هشرب، مش هشرب، مش هشرب خمره. هنا الا حدث واحد اثار ان تشرب خمره، قلت لا مش هشرب، انت ايه تركت شرب الخمر، فسمي ترك وجودي معنيه ايه مستحضره، مش هشرب خمر دلوقتي. طب ايه الترك العدمي؟ طب ما احنا دلوقتي مش هشرب خمر دلوقتي، صح ام صح؟ بس ما فيش واحد في ذهنه هنا الخمره، صح ام صح كلام؟ يعني انت دلوقتي بتسمع الدرس في ذهنك شرب خمر؟ لا. لكن لما واحد يقول لك اشرب خمر تقول لا مش هشرب، جه الخمر في ذهنك وقلت مش هشرب. فانا عايز اقول الترك الوجودي هو ده ايه الفعل، اما الترك العدمي لا يسمى فعل، انت كده ما بتعملش حاجه. ما اما انت بقى على الكلام ده بتعمل كل حاجه ما عملتهاش دلوقتي. لو قلنا الترك العدمي فعل يبقى انت بتعمل كل حاجه ما عملتهاش دلوقتي، صح ام صح؟ يبقى انت تترك الزينه وتترك الخمر وتترك الربا وتترك وتترك وتترك، صح؟ لكن ده ترك عدمي مش فعل. امتى قلت ده فعل؟ لما يكون معنيه مستحضره أو يوجد دوافع للفعل فتتركه، دوافع للمعصية فتتركه. هنا بنسمي الترك إيه؟ فعل، لأنه ترك إيه؟ وجودي معانية مستحضرة. أما الترك العدمي معانية إيه؟ مستصحبة.
شيخ
ترك العدم
ده
اعتبر فعل؟ لا اعتبرش فعل. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم تكليف. ليه ما من شأنهم التكليف؟ يعني ليه ما قالهاش مكلفين وخلاص؟ لأنه قد يصيبه عارض زي النائم. يعني إيه الفرق بين النائم والمجنون؟ النائم مكلف بس من جهة التكليف، لكن المجنون مش مكلف. فعايز يقول ما من شأنه التكليف، ما من شأنه التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون. راح بعض أهل العلم اعترض وقال إيه؟ طب ما الصغير يثاب على فعل الطاعات، الصغير يثاب على فعل الطاعات، والمجنون تتعلق به بعض أحكام الوضع. المجنون يتعلق به بعض أحكام الوضع زي لو أتلف حاجة. فقال بعض أهل العلم خطاب الله تعالى متعلق بأفعال العباد عشان يدخل مين؟ الصبي والمجنون كله حسب حالته. لأن هو الشيخ لما خرج هنا الصغير والمجنون أما حط المكلفين حطهم ليه؟ عشان يخرج الصغير والمجنون. في ناس اصلا لا عايزه تدخل الصغير والمجنون جوه، فلا بد تشيل كلمه مكلفين، حط مكانها كلمه ايه؟ العباد، عشان تدخل ثواب الصبي الصغير في فعل الطاعات زي صلى صام، كل هذه الطاعات يثاب. خلاص. والمراد بقولنا من طلب اللي بنسميها بالاقتضاء، الامر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. يعني الكلام ده أنا قلت سواء عن طريق الاقتضاء أو التخيل أو الوضع، ماشي الكلام؟ الاقتضاء هو الطلب. الاقتضاء هو إيه؟ فعندنا كم نوع من الطلب؟ طلب فعل، طلب إيه؟ ترك. طلب الفعل هي كم نوع؟ نوعين، على سبيل الإلزام وعلى غير سبيل الإلزام. طلب الترك في كم نوع؟ نوعين برضو، على سبيل الإلزام وعلى غير سبيل الإلزام. يبقى كم حالة احنا كده؟ أربعة. يبقى الاقتضاء هو ايه؟ الطلب. لما انا قلت خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هو قال ايه؟ الشيخ ما اقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، الاقتضاء يساوي ايه؟ الطلب. عندك كم نوع طلب؟ نوعين، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل كم نوع؟ نوعين، على سبيل الإلزام وعلى غير سبيل الإلزام، أو بين قوسين على وجه الأفضلية، يتم معنى واحد. طلب الترك كم نوع؟ نوعين برضو، على سبيل الإلزام وعلى غير سبيل الإلزام، بين قوسين بنسميهم إيه؟ على وجه الأفضلية، الاثنين زي بعض. عندك كم نوع؟ أربعة. أول واحد بنسميه الإيجاب، الإيجاب اللي هو خطاب الشرع الطالب للفعل طلبا جازما. تاني حاجة بنسميها الندب، اللي هو خطاب الشرع الطالب للفعل طلبا ها أو على وجه الأفضلية. ثالث حاجة تحريم، خطاب الشر الطالب ها طالب عايز حد يكمل، الطالب ليه؟ للترك طلبا ها جازما. طيب الكراهة، خطاب الشر الطالب ها في ايه؟ يجيب ست امر. الترك طلبا او على سبيل الافضلية. خلاص؟ يبقى المراد بالطلب او الاقتضاء، بص بقى الكلام، والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي. الامر ده هو طلب ايه؟ طلب فعل. لا، ما هو في امر على سبيل الندب، ركز بس معايا. الامر هو ايه؟ طلب فعل. نهي هو ايه؟ طلب ترك، سواء على سبيل الالزام في الامر او على سبيل الافضليه في الامر. ونفس الكلام فين؟ في النهي. الناس فهمت الكلام؟ يبقى الشيخ بيقول والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي، سواء على سبيل الالزام او الافضليه. سبيل الالزام والافضليه في الامر، وسبيل الالزام والافضليه فين؟ في النهي. ماشي الكلام؟ يبقى كده الاربع حالات بتوعها. والمراد بقولنا او تخيير المباح، والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنفوذ والالغاء. هو كده عرف الحكم اصطلاحا. اقسام الحكم الشرعي او اقسام الاحكام الشرعيه تنقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين، تكليفية ووضعية. نقف هنا شوية. الحكم التكليفي اللي هو أني خطاب الشرع الطالب أو ما خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين. حد يكمل؟ لا، بالاقتضاء. أنا مش عرفت الحكم كله. أنا عرفت الحكم كله. حكم الشرعي إيه هو؟ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. عايز اعرف بقى حكم التكليفي، ها؟ يبقى خطاب الشرع، ها، متعلق بافعال، ها، مش شايف بقى ممكن فيها بقى شايف حتى فن، ها ها، بالاقتضاء. طب ايه الفرق؟ انت جبت ايه كده؟ متقعدش واضح بقى. حكمه كله بالاقتضاء او التخيير او ايه؟ الوضع. حكم التكليفي بالاقتضاء او التخيير. طب الوضع تلتة. ماشي مش ماشي؟ يبقى التكليف كم نوع؟ نوعين، بالاقتضاء او التخيير. خلاص؟ طيب، وسمينا دي ايه هي؟ احكام تكليفية. هيأتي اشكال دخول المباح اللي هو التخيير في الاحكام التكليفية. ايه الاشكال؟ قال لك كلمة احكام تكليفية دي الأحكام اللي فيها كلفة ومشقة على المكلف، صح؟ في مشقة، تقوم تصلي، تصوم، تزكي، أيا كان فيها مشقة على المكلف. والمباح لا مشقة فيه، أنت مخير تفعل أو لا تفعل، يا تاكل دي يا ما تاكل دي، يا تشرب ما تشربش، أنت حر، فالعملية براحتك خالص. فما وجه دخول المباح أو الإباحة في الحكم إيه؟ تكليفي. فاهمين السؤال؟ أنا بقول الحكم التكليفي ما هو فيه كلفة أو مشقة، والإباحة أو المباح لا كلفة ولا مشقة إيه فيها. يبقى إيه وجه الدخول؟ في إشكال. فأجاب بعض أهل العلم. أول حاجة قال لك دخول الإباحة في الأحكام التكليفية على سبيل التغليب، يعني عايز يقول هي في الأساس ليست من الأحكام التكليفية ولكنها دخلت على سبيل التغليب، على سبيل المجاز. زي ما بقول ايه؟ القمرين. قمرين دول مين؟ الشمس والقمر. طب ايه الشمس قمر؟ لا، بس متى مجاز؟ الابوين. ابوين مين هما؟ الاب والام. الام اب، ام مش اب. العمرين ايا كان. فانا عايز اقول اني دخل على سبيل ايه؟ التغليب. يبقى في الاساس مش داخله. يبقى هو كده هذا التوجيه مقر لا وجه لدخول الإباحة في الأحكام التكليفية، صح مش صح؟ هو كده هو صح، بقول ما تخشش، بس داخل على سبيل إيه؟ التغليب. تاني إجابة قال لك الكلفة والمشقة في الإباحة ليست في الفعل بل في الاعتقاد. يعني إيه الكلام؟ نفرض واحد شاف أكلة ما بحبهاش، أكلة مباحة، ما ينفعش إن هو بيعرف من أول عليها حرام، فالكلفة في اعتقاد الإباحة مع أن نفسه قد لا تهواها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان أكره أكل إيه؟ الضب. خالد بن اللي حصل أكلوا اكتروا اكترار النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول مش معنى أن واحد بيكره حاجة معينة من إباحات معينة أنه يحرمها عشان هو بيعرف منها، لا. فالمشقة والكلفة فين؟ مش في الفعل بل في اعتقاد الإباحة، اعتقاد أن هذا الفعل مباح ولا حرج في فعله، فهي دي إيه؟ الكلفة والمشقة اللي فيها. ثالث حاجة قال لك المراد بالتكليفية ليست المراد ما فيها كلفة ومشقة، بل المراد ما هي من شأن المكلف البالغ، فمن شيء طبيعي اللي هتخش جواها. يعني كلمة تكليفية لن تكون مشتقة من الكلفة والمشقة، بل مشتقة منين؟ من المكلف. بل مشتقة منين؟ من المكلف. خلاص؟ رابع حاجة وآخر حاجة في توجيه دخول الإباحة قال لك لا، احنا مش هنسمي حكم تكليفي، هنسميه حكم شرعي، والإباحة من الشرع. هنسمي حكم بدل حكم تكليفي هنسميه ايه؟ حكم شرعي. خلاص؟ هنسميه ايه؟ حكم شرعي. وفي الحالة دي لا إشكال في دخول ايه؟ الإباحة. خلاص؟ يبقى أقسام الأحكام الشرعية هنقف هنا، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. خلاص؟ في أي سؤال في دخلناها يبقى توقف لحد كلمة أقسام الأحكام الشرعية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.